أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. المحاضرة التاسعة: الترادف والتباين. يتواصل الحديث حول تقسيمات الألفاظ، وذكرنا فيما سبق أن هناك أقساما متعددة لللفظ. التقسيم الأول: تقسيم اللفظ إلى مفرد ومختص ومشترك ومنقول ومرتجل. التقسيم الثاني لللفظ: تقسيم اللفظ إلى مترادف ومتباين، فالألفاظ إما مترادفة وإما متباينة. حديثنا في نقطتين: النقطة الأولى في بيان منشأ التقسيم، أساس التقسيم ما هو. نقول: إذا نسب لفظ إلى لفظ آخر فتوجد صورتان. الصورة الأولى: إما أن يتحدا في المعنى. الصورة الثانية: وإما أن يختلفا في المعنى. إذا نسب لفظ إلى لفظ آخر إن اشترك في المعنى قلنا بينهما ترادف. مثال على ذلك: لفظ الأسد إذا قيس إلى لفظ السبع. لفظ الأسد موضوع للحيوان الزائر المفترس، لفظ السبع أيضا موضوع لنفس المعنى. بناء على ذلك يقال المعنى لللفظين واحد، فبين اللفظين ترادف. مثال آخر: إنسان وبشر، المعنى الموضوع له لفظ البشر هو الحيوان الناطق، هو نفس المعنى الموضوع له لفظ الإنسان. إذن العلاقة بين الإنسان وبين البشر علاقة ترادف. إذن ما هو الترادف؟ الترادف عبارة عن ألفاظ متعددة تشترك في معنى واحد. أما إذا كانت الألفاظ متعددة نسبنا لفظا إلى لفظ آخر واختلفا في المعنى. مثال على ذلك: إنسان إذا نسب لفظ الإنسان، لفظ الإنسان إذا نسب إلى لفظ الحجر، معنى الإنسان شيء ومعنى الحجر شيء آخر. هنا يقال العلاقة هي علاقة التباين. فتلخص عندنا أن الألفاظ إن اتحدت في المعنى فهي مترادفة، وإن اختلفت في المعنى فهي متباينة. نحن نريد أن نتحدث عن أقسام الألفاظ المتباينة. الألفاظ المتباينة هل هي عبارة عن قسم واحد أو لها أقسام متعددة؟ وبعبارة أخرى، نحن عندنا علاقتان، علاقة الترادف وعلاقة التباين. علاقة التباين قسم واحد أو أقسام متعددة؟ الجواب أن علاقة التباين تأتي على أقسام ثلاثة، على أنواع ثلاثة، وهذا هو بيان النقطة الثانية، أقسام الألفاظ المتباينة. تارة التباين بين معنيين يكون على نحو التماثل، وأخرى يكون على نحو التخالف، وثالث يكون على نحو التقابل. فالمعاني المتباينة، المعاني المتغايرة، إما متماثلة إما متخالفة إما متقابلة. ضبط التقسيم يكون على النحو التالي: المعاني المتغايرة على قسمين. القسم الأول: إما أن تلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين أو لا، يعني لا نلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين. إذا لاحظ العقل الجهة التي تشترك فيها المعاني المتغايرة، هذا هو ما نصطلح عليه بالتماثل. مثال على ذلك: محمد وجعفر. أولا، ما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما علاقة المغايرة. المعنى الذي يدل عليه لفظ محمد غير المعنى الذي يدل عليه لفظ جعفر. إذن ليس بين محمد وجعفر ترادف، بينهما تباين، تغاير في المعنى، لفظان متغايران في المعنى. إذن أولا، بين محمد وجعفر تباين، تغاير في المعنى. سؤال: بينهما جهة مشتركة، يشتركان في شيئين، يشتركان في حقيقة واحدة أو لا يشتركان؟ الجواب: يشتركان. ما هي الحقيقة التي يشترك فيها محمد وجعفر؟ الإنسانية. أحسنتم. إذن الإنسانية معنى مشترك يشترك فيه كل من محمد وجعفر. هنا نقول: إذا لاحظ العاقل تلك الجهة المشتركة، هنا يسمى التماثل. إذن ما هو التماثل؟ التماثل عبارة عن معاني متغايرة، أولا تشترك في حقيقة واحدة ويلحظ العقل تلك الحقيقة المشتركة. المهم هو الثاني: العقل إن لاحظ تلك الجهة المشتركة، هنا يقال تماثل. إذن ما هي أركان التماثل؟ عبارة عن ركنين مهمين. الركن الأول وجود جهة مشتركة بين المعنيين المتغايرين، والجهة الثانية أن يلحظ العقل تلك الجهة المشتركة. أما إذا لم يلحظ العقل الجهة المشتركة، سواء كانت موجودة أو غير موجودة، المهم العقل لم يلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين المتغايرين، هنا لا يقال تماثل. ماذا نسمي؟ هنا صورتان، تارة لا توجد جهة مشتركة، أو قل لا يلحظ العقل الجهة المشتركة، ولكن بين المعنيين تنافر حقيقي، تنافر ذاتي. ما معنى التنافر الذاتي؟ أي لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. مثال: الوجود والعدم. الوجود والعدم معنيان مترادفان، يعني يشتركان في معنى واحد، أو معنيان متغايران متباينان. أحسنتم، معنيان متغايران أولا. ثانيا، بينهما جهة مشتركة أو لا توجد. أحسنتم، لا توجد جهة مشتركة يشترك فيها الوجود والعدم. جامع مشترك بينهما، عنصر مشترك بينهما لا يوجد. ثالثا، يجتمعان في محل واحد أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان. الوجود والعدم لا يجتمعان على شيء واحد في زمان واحد، يستحيل اجتماعهما. ماذا نطلق على هذه الحالة؟ نطلق عليها اسم التقابل. إذن ما هو التقابل؟ معنيان متغايران لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، وسوف نقف عليه مفصلا لاحقا. الصورة الثانية، العقل لا يلحظ الجهة المشتركة بين المعنيين، ولكن ليس بين المعنيين تنافر حقيقي. مثال على ذلك السواد والحلاوة. معنى السواد شيء ومعنى الحلاوة شيء آخر، ولكن يمكن اجتماع السواد والحلاوة أو لا يمكن؟ يمكن أن يجتمعا في أي شيء؟ التمر. التمر هو حلو وهو أسود، إذن السواد والحلاوة اجتمعا على شيء واحد، وهذا معناه أنه ليس بينهما تنافر أو تعاند ذاتي حقيقي، لأن التنافر الحقيقي هو الذي يرجع إلى عدم اجتماعهما. والمفروض أن السواد والحلاوة يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان. هذا ماذا نسميه؟ نسميه التخالف. نقول بين السواد والحلاوة تخالف. إذن ما هو التخالف؟ معنيان متغايران لا يلحظ العاقل الجهة المشتركة بينهما. بناء على ذلك، لو أردنا أن نعقد مقارنة بين الأقسام الثلاثة للمعاني المتباينة، ماذا نقول؟ الفوارق المهمة بينها ما هي؟ أولا، جميع هذه الأقسام الثلاثة، التماثل، التخالف، التقابل، جميعها تشترك في نقطة واحدة. ما هي تلك النقطة؟ جميعها معاني متغايرة متباينة. محمد وجعفر معنيين متغايرين، الوجود والعدم معنيين متغايرين، معنيان متغايران، السواد والحلاوة معنيان متغايران. إذن جميعها معاني متغايرة. الفرق أين؟ الفرق أنه في التماثل يلحظ العاقل الجهة المشتركة بينهما، فيقال محمد وجعفر معنيان متغايران يشترك. ما معنى يشتركان؟ بمعنى لاحظ العقل اشتراكهما في الإنسانية. الإنسان والفرس، الإنسان والفرس معنيان متغايران يشتركان في الحيوانية، هذا يسمى تماثل. إذن حقيقة التماثل ترجع إلى لحاظ الجهة المشتركة. أما التقابل والتخالف، لا يلحظ العاقل الجهة المشتركة سواء وجدت أو لم توجد. ولهذا نفس المثال، الإنسان والفرس معنيان متغايران، إذا لم يلحظ العاقل الجهة المشتركة بينهما نسميه النسبة بين الإنسان والفرس علاقة تخالف. إذن لاحظ، مثال واحد من جهة هو تماثل ومن جهة أخرى هو تخالف. الإنسان والفرس إن لاحظت جهة اشتراكهما في الحيوانية كان هذا من قسم التماثل، إن لم تلحظ الجهة المشتركة بينهما أي لاحظت المعنيين المتغايرين من حيث هما متغايران. ما معنى من حيث هما متغايران؟ يعني دون أن تلحظ جهة الاشتراك بينهما، هذا نسميه تخالف. سؤال، الفرق بين التخالف والتقابل ما هو؟ التقابل بين المعنيين المتغايرين تنافي ذاتي حقيقي. ما معنى تنافي ذاتي؟ حكمه لا يجتمعان مطلقا في زمان واحد، من جهة واحدة، في محل واحد، كما قلنا كالوجود والعدم. أما إذا اجتمعا، إذا أمكن اجتماعهما، هذا نسميه تخالف، كالسواد والحلاوة. السواد والحلاوة يجتمعان في التمر، البياض والحلاوة يجتمعان في السكر، أبيض وحلو، هذا نسميه التخالف. فلهذا تلخص عندنا المعنيان المتغايران إما أن نلحظ جهة اشتراكهما فهو التماثل، أو لا نلحظ جهة اشتراكهما. هنا على قسمين، إما أن يكون بين المعنيين المتغايرين تنافر تعاند حقيقي فهو التقابل، أو لا يوجد بين المعنيين المتغايرين منافاة ذاتية بدليل جواز اجتماعهما فهو التخالف. سؤال: الإنسان والبشر من أي أقسام المعاني المتغايرة؟ تماثل أو تخالف أو تقابل؟ قطعا ليس بينهما تقابل، يجوز اجتماعهما. إذن يدور الأمر بين الإنسان والبشر إما تماثل وإما تخالف. تخالف؟ الجواب كلا، الإنسان لا يخالف البشر، إذن لم يبقى إلا التماثل. أحسنتم، ليس بينهما حتى تماثل. لماذا؟ لأن التماثل والتقابل والتخالف الجامع بينهما كما قلنا النقطة المشتركة هي المعاني المتغايرة، وبين الإنسان والبشر معاني متغايرة، بينهما تباين أو بينهما ترادف. أحسنتم، ألفاظ مترادفة. فالتفتوا جيدا، ليس بين الإنسان والبشر لا تقابل ولا تخالف ولا تماثل، لأنها ألفاظ مترادفة. هذا هو تمام الكلام في التقسيم للألفاظ المتباينة. نشرع إن شاء الله تعالى في خصوص تقسيم التقابل، أن التقابل على أربعة أقسام، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في لقائنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.